بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قبل الدخول في هذا الباب الجديد بإذن الله عز وجل، سنقرأ بإذن الله عز وجل هذا الباب، وكذلك الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، ونعلق على ما تيسر من فوائد ومسائل متعلقة بهذه الأحاديث، وبعد ذلك بإذن الله عز وجل نذكر ما تيسر من مسائل متعلقة بهذا الباب، وذلك لأن الشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على بعض الأحاديث المتعلقة بأحكام الجنائز. هذا أمر، وأمر آخر، هذه المسائل كذلك أو هذه الأحاديث سلك فيها الشيخ رحمه الله تعالى أسلوبا بذكر الأحاديث ودون مراعاة الترتيب، دون مراعاة الترتيب، فبدأ بالصلاة على الغائب ثم الصلاة على القبر وهكذا كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، ثم الغسل وما شابه ذلك. فلأجل هذه المعاني وغيرها رأينا هذا الأمر، أن نعلق على ما تيسر من المسائل والفوائد في هذه الأحاديث، ثم بعد ذلك نتكلم ونذكر ما تيسر كذلك بإذن الله عز وجل من مسائل أحكام الجنائز. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. قال رحمه الله تعالى: باب الجنائز. يقال الجنائز والجنائز، ويقال ماذا؟ باب الجنائز بفتح الجيم، يقال جنازة وجنازة، يقال جنازة وجنازة، والمراد به يطلق تارة ويراد به الميت، وتارة يراد به الميت مع النعش أو النعش الذي فيه الميت، يقال هذه جنازة فلان، وتارة يقال الميت وحده دون جنازة فيقال هذه جنازة فلان. وقوله رحمه الله تعالى: باب الجنائز، كما مر معنا مرارا، الباب المراد به المدخل، وها هنا مدخل معنوي، أي الكلام على أحكام الجنائز. والشيخ رحمه الله تعالى كما رأيتم وذكرنا ذكر بعض الأحاديث في هذا الباب، وأحاديث أحكام الجنائز كثيرة ومسائلها كذلك كثيرة، والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عليها في كتب الفقه، وقد ألف فيه من المعاصرين الشيخ العلامة إمام العصر محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، أو محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، كتابا معروفا سماه بأحكام الجنائز، وهو من أحسن ما ألف في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصلى، وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر أربعا. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه، مر معنا مرارا الكلام على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الموقضة، قال الحفاظ، قال الحفاظ طبقات، ورأسها أبو هريرة، أو كما قال رحمه الله تعالى، أي رأس الحفاظ أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. قوله نعى، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بموت النجاشي رحمه الله وغفر له. ففي الحديث جواز نعي الميت إن احتيج إلى ذلك، أي الإخبار بأن فلانا من الناس قد مات إن احتيج إلى ذلك، بمعنى إذا كان لا يعلم الناس بموته أو لا يجتمعون لأجل الصلاة عليه والقيام بأموره له أن ينعي ذلك الميت، أن يخبر الناس بأن فلانا قد مات حتى يجتمع الناس القيام بأمور ذلك الميت من غسل وتكفين وحمل ودفن إلى غير ذلك وصلاة إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاجها المصلي. وكذلك من هذه الأشياء أن يخبر من يحتاج إلى إخباره، أن يخبر من يحتاج إلى إخباره من أهله وقرابته، من أهله وقرابته. والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأنه كان في أرض، كان رضي الله عنه ورحمه الله في أرض غير أرض أهل الإسلام، ولم يكن أحد علم بموته، ولم يكن أحد علم بموته، فلذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بموته. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعى أحدا غير النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله، فلم يذكر أنه نعى غيره من الصحابة وقام بهذا القيام بأن صلى عليه، نعاه حتى اجتمع الناس فماذا فصلى كما فعل في النجاشي، فلم يحصل منه هذا النعي وهذه الصلاة الغائب إلا للنجاشي رضي الله عنه ورحمه الله. ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة في صلاة الغائب، هل هي مشروعة أم أنها خاصة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، مع كونها مع كون الحوادث قد تعددت في موت كثير من الصحابة في زمنه، وعدم ورود ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاة الغائب. وهذه المسألة سيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا في المسائل. ففي الحديث، في الحديث دلالة على ماذا؟ على جواز نعي الميت، على جواز نعي الميت أي الإخبار به، لا سيما إذا لم يكن يعلم بموته وكان الناس لا يجتمعون لأجل القيام بأمره. قال في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي مات فيه، وفي هذا دليل من دلائل النبوة، في هذا دليل من دلائل النبوة، إذ أن النجاشي كان في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وبينهما مفاوز، وبينهما مفاوز ومسافات كبيرة، ومع هذا جاءه الوحي فأخبره بأن النجاشي مات في ذلك اليوم، مات في اليوم الذي نعاه فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنجاشي رحمه الله وغفر له قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما قال وصلى عليه صلاة الغائب، وهذا من شكر من قام بالمعروف، وهذا من شكر من قام بالمعروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالنجاشي رحمه الله واسمه أصمح، اسمه أصمح، كان ممن استقبل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هاجروا إلى بلده إلى الحبشة، وقام رضي الله عنه ورحمه الله تعالى بإكرامهم والحفاظ عليهم والقيام بأمورهم، وجعلهم مكرمين معززين في بلده، فهذه منقبة عظيمة له. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عادل، بأنه ماذا؟ بأنه من أهل العدل، من أهل العدل رحمه الله. وأسلم رضي الله عنه ورحمه الله على يد الصحابة، على يد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة، ولكنه كتم إسلامه، كتم إسلامه عن أهله وبلده، لأن بلده كانت نصرانية، كان فيها الديانة النصرانية، ومع هذا رحمه الله تعالى وغفر له بقي على إسلامه مع ملكه، مع ملكه وجاهه وغير ذلك من المعاني. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أبي هريرة نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فيه أن الإنسان ينعى الميت في نفس الوقت. لماذا؟ للحاجة، للحاجة المذكورة من تغسيل وتكفين وصلاة وغير ذلك. وقوله وخرج بهم إلى المصلى فيه دليل على أن صلاة الجنائز يستحب أن تكون في المصلى، لأن أبا هريرة يقول وخرج بهم إلى المصلى. وقوله إلى المصلى، الألف واللام ها هنا العهد الذهني، وهذا يدل على أنه كان ثم مصلى معروف معتاد، معروف معتاد يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات غير الصلوات الخمس من صلوات ذوات الأسباب من جنائز وعيدين وكسوف أو واستسقاء من عيدين واستسقاء وجنائز ونحوها من الصلاة التي كان يخرج لأجلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المصلى. وقوله فصف بهم، وقوله فصف بهم يدل على أن الإمام يتولى ذلك، يتولى تسوية الصفوف، تسوية الصفوف، لأن قوله صف فصف بهم يدل على أنه هو الذي تولى ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويجوز أن يولي أو أن يوكل الإمام من يرى أن يقيم الصفوف بأن يتعاون معه بعض الناس في إقامة الصفوف، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. قوله رحمه الله وكبر أربعا فيه دليل على أن التكبير للجنائز يكون أربعا، يكون أربع، تكون بأربع تكبيرات، وكما جاء في بعض الأحاديث المفصلة أنه في التكبيرة الأولى يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي التكبيرة الثانية يكبر فيقرأ الصلوات الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يقرأ أو يدعو بما تيسر لا سيما بالمأثور عنه صلى الله عليه وسلم الميت، ثم في الرابعة يسكت سكتة لطيفة ثم بعدها يسلم، ثم بعدها يسلم. هذه بعض الأمور التي تؤخذ من حديث أبي هريرة، وكما سمعتم إنما هي إشارات وتنبيهات لبعض ما يحتاج إلى التنبيه. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وهذا يدل أي حديث جابر أيضا على المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. وقوله فكنت في الصف الثاني أو الثالث فيه تفسير لما تقدم في حديث أبي هريرة في قوله وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم، لم يذكر أبو هريرة كم صفوف صف بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث أبي في حديث جابر أنه قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وهذا يدل على أنها كانت صفوف كثيرة، على أنها صفوف كثيرة، وقد جاء في بعضها أنه يصف لها ثلاثة صفوف أو أربعة إن احتاج إلى ذلك. قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. قوله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، ومعنى صلى على قبر أي على قبر، على ميت بعدما صار في القبر كما قال بعدما دفن، ففيه دلالة على جواز أن يصلي الإنسان على القبر أو على ميت بعد أن يدفن، فيه دليل على جواز أن يصلي المصلي على ميت من المسلمين بعد أن ماذا؟ بعد دفنه. قال فكبر عليه أربعا، وقوله فكبر عليه أربعا فيه دلالة على أن الصلاة على الميت بعد الدفن كالصلاة عليه قبل الدفن، واضح يا جماعة؟ أي أن الصلاة تكون سواء بسواء بأن يصلي عليه أربعا كما يصلي على الميت قبل الدفن. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم أربعة صفوف ثم صلى بهم، أي على ذلك القبر. فإذا الصلاة كصلاة، الصلاة كالصلاة، الصلاة كالصلاة أي كصلاة الجنائز المعتادة سواء كانت على القبر أم لا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المدة التي يصلى فيها على القبر أو على الميت بعد أن يدفن، فحددها بعضهم بثلاث، وحددها بعضهم بشهر، وأطلقها وقال بعضهم ما لم يفنى، ولم يحد بعضهم حدا لها، بمعنى أنه أطلق الأمر ولم يحد لها حدا، على أقوال سيأتي بإذن الله جل وعلا الكلام عليها في أثناء المسائل بإذن الله جل وعلا. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد ما دفن. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد، فقيل له قد دفنت في الليل، فقال ألا أذنتموني، فانطلق إلى قبرها فصلى عليها. وجاء في بعض الروايات أنه ذكر له رجل وما شابه ذلك، ففيه دلالة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته وسؤاله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه وعن أحوالهم. قوله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قولها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فيه دلالة على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تولوا تكفينه صلى الله عليه وسلم. وقولها في ثلاثة أثواب يدل على أن الأفضل والمستحب أن يكفن الميت بثلاثة أثواب، الأفضل والمستحب أن يكفن الميت بثلاثة أثواب، وإن كان عنده دين، وإن كان له غرماء، وإن كان له ماذا؟ غرماء، فلهم أن يكفنوه، أي فلأهله أن يكفنوه بثلاثة أثواب، وإن كان الغرماء يطالبون بماذا؟ بالمال. واضح جماعة أم لا؟ لأن هذا من حقه، وحقوق الميت مقدمة على غيرها من الحقوق، حقوق الميت مقدمة على غيرها من الحقوق، كما سيأتي بإذن الله عز وجل الكلام عليها في باب الوصايا ونحوها. قولها رضي الله عنها وأرضاها في ثلاثة أثواب يمانية، يمانية أي منسوجة في اليمن، منسوجة ومصنوعة في اليمن. وقولها بيض، بيض فيها إشارة إلى أنه يستحب في الثياب أن تكون ماذا؟ يستحب في الأكفان الذي يكفن فيها الميت أن تكون بيضاء. وقد جاء في حديث ابن عباس خارج صحيح أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ألبسوا الثياب، ألبسوا البيض وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. طيب، قولها رضي الله عنها وأرضاها كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض، تقدم أن المستحب والأفضل أن يكفن الميت بأثواب بيض. فإن لم يوجد الأبيض، فإن كفن بشيء فيه أو أبيض فيه شيء من الألوان الأخرى فلا بأس. فإن لم يوجد كفن بما تيسر، فإن لم يوجد كفن بماذا؟ بما تيسر. فالتكفين بالثياب البيض من الأمور الفاضلة والمستحبة وليست بالواجبة، وليست بالأمور الواجبة. وقولها رضي الله عنها وأرضاها سحولية، سحولية قال بعض أهل العلم المراد بالسحولية القصار، لأنه يسحلها أي يغسلها. وبعضهم قال سحولية نسبة إلى بلدة في اليمن، إلى بلدة في اليمن يقال لها سحول، فالظاهر الآن أنها في جهة إب، في جهة إب من اليمن. فالحاصل أنه يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقولها يمانية قد يكون يقوي أحد المعنيين، قولها كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية يدل على أن السحولية المراد بها الثياب اليمانية، والله أعلى وأعلم. وقولها رضي الله عنها وأرضاها ليس فيها قميص ولا عمامة فيه دلالة على أن الميت الرجل الذكر إنما يكفن بثلاثة أتواب، وليس فيها قميص ولا عمامة، لا يعمم ولا يقمص. وفي هذا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها إشارة إلى أن هذا كفن الرجال بخلاف كفن النساء، بخلاف كفن النساء سيأتي معنا أنها أن المرأة تقمص وكذلك تخمر، تخمر رأسها إلى جانب الثلاثة الأثواب كما في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. قال عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته زينب فقال أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطاهم فأعطانا حقوة أو حقوة فقال أشعرنها إياه يعني إزارة، وفي رواية أو سبعا، وفي وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. أولا قوله رضي الله عنه ورحمه الله أي الإمام عبد الغني المقدسي عن أم عطية الأنصارية، أم عطية تقدم معنا رضي الله عنها وأرضاها الكلام عليها في أحكام العيدين وفي غيرها، واسمها نسيبة وقيل نسيبة، اسمها نسيبة وقيل نسيبة بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت من أجلة نساء الأنصار رضي الله عنها وأرضاها. قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته زينب، وقولها دخل علينا أي دخل عليهم حين أرادوا غسلها، حين أرادوا غسلها أي غسل بنته زينب رضي الله عنها وأرضاها. دخل عليهم صلى الله عليه وسلم معلما لهم، دخل عليهن معلما لهن كيفية الغسل، كيفية الغسل للميت، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا استدل به العلماء على استحباب ذلك، على استحباب أن يغسل المغسل الميت ثلاث غسلات، ثلاث غسلات. وهل هذا واجب؟ الجواب ليس بواجب، الجواب ليس بواجب، بل المطلوب أن يغسل الميت، فلو اغتسل الميت بغسلة واحدة أجزأه ذلك. واضح يا جماعة؟ لو غسل الميت غسلة واحدة عمد جميع جسده حصل المطلوب من غسل ماذا؟ من غسل الميت، ولكن الأفضل أن يكون ماذا؟ أن يكون ثلاثا وترا، فإن لم يغتسل أو فإن لم يتنظف الميت إلا بأكثر من ذلك، كأن يكون بعد الثلاث خرج منه شيء. واضح يا جماعة؟ خرج منه شيء فاحتاج إلى ماذا؟ إلى خمس، والشيء ما زال ماذا؟ يخرج، فاحتاج إلى ماذا؟ إلى سبع، يغسلونه ماذا؟ سبعا، لهم أن يغسلونه سبعا. وهل يزيدون على ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال يقتصر على السبع ولا يزاد عليها، ومنهم من قال يجوز الزيادة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. جاء في بعض الروايات أنه قال أو سبعا أو أكثر من ذلك. واضح يا جماعة؟ أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فأحال النبي صلى الله عليه وسلم عدد الغسلات إلى من؟ إلى الغاسل إن رأى ذلك، أي إن احتاج إلى ماذا؟ إلى الزيادة. وبعض أهل العلم قال إن كان يخرج شيء من الميت واستمر ذلك الخروج استحب أن ماذا؟ أن يسد ذلك الشيء الذي يخرج منه ذلك الخارج. واضح يا جماعة؟ إذا كان يخرج منه دم مثلا من أنفه أو من فيه، لا بأس أن يوضع له شيء من القطن. لأجل ماذا؟ أن يسد الدم الخارج ويغتسل وماذا ويغسل ويخرج. وإذا كان مثلا فيه طعنة فيخرج منها الدم أو نحو ذلك، أيضا يعمل له شيء الذي يوقف هذا، يوقف ماذا؟ الدم، ويغتسل ويغسل بعد ذلك ويكتفى بذلك. واضح يا جماعة عملها؟ فالحاصل أن المغسل لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون نبيها. إن رأى الدم مثلا يتصبب فعليه أن يفعل ماذا؟ أن يحشوه بشيء حتى يمنع ذلك الخروج، ثم يغسله، وبعد أن يغسله يكتفي بما حصل فيه المقصود من تطهير الميت. قوله صلى الله عليه وسلم أو خمسا أو أكثر يدل على ماذا؟ على التخيير. وهذا عاد إلى ماذا؟ إلى نظر المغسل بما يكتفي به. وقوله صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك كما سمعتم، قال بماء وسدر. وقوله بماء وسدر في دلالة على أنه يستحب أن يكون تغسيل الميت بماء وسدر. وقوله بماء وسدر فيه دلالة لقول جمهور أهل العلم من أن الماء إذا خالطه طاهر ولم يخرجه عن ماهيته يبقى على ماذا؟ يبقى على طهوريته. أن الماء يبقى على ماذا؟ على طهوريته، فهو طاهر مطهر، فهو طاهر مطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بماء وسدر وجعله ماذا؟ مطهرا للمغسول. واضح يا جماعة أم لا؟ فاستدل به العلماء أن الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات ولم يخرجه عن خاصيته وعن حقيقته فإنه يكون ماذا؟ يكون مطهرا، يكون مطهرا على ما هو عليه. وقوله بماء وسدر قال العلماء فيه دلالة على أن الميت يغسل بهذا الأمر، قال لما في السدر، لما في السدر من خاصية التنظيف كذلك، وفيه نوع من معنى يجعل الجسد، يجعل الجسد متماسكا، يجعل الجسد متماسكا. واستدل به بعض أهل العلم المعاصرين على أنه يجوز أن يغسله بالسدر أو ما قام مقام السدر من صابون ونحوه، من صابون ونحوه. واضح يا جماعة؟ السدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف، أو ما يقوم مقامه في التنظيف من صابون ونحوه. قال واجعلنا في الآخرة كافورا، واجعلنا في الآخرة كافورا. استدل كذلك به بعض أهل العلم على أنه يستحب أن تكون الغسلة الأخيرة بكافور، والكافور هو نوع من الطيب، الكافور هو نوع من الطيب معروف، كما أن السدر كذلك معروف، من شجر السدر يؤخذ أوراقه فتدق ثم يغسل به الميت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الآخرة كافورا كما سمعتم فيه استحباب أن تكون الغسلة الأخيرة بالكافور. وأيضا ذكر العلماء أن في الكافور إلى جانب ما فيه من معنى الطيب والرائحة الزكية، قالوا فيه كذلك نوع من تصليب الجسد وتأخير ماذا؟ تعفنه، وتأخير تعفنه. وكذلك استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز أن يطيب الميت، استدل به على جواز أن يطيب الميت، لأن الكافور فيه معنى الطيب، فما كان فيه معنى الكافور من الطيب يجوز كذلك، بمعنى أنه يجوز أن يطيب الميت. قوله أو شيئا من كافور أي ولو في الشيء اليسير، قوله أو شيئا ولو الشيء اليسير. قال فإذا فرغتن فآذنني أي فأخبرنني أنكم قد انتهيتن قبل أن تكفنوها. قال فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، ويقال حقوه، يقال حقو بفتح الحاء وحقو بكسرها، وهو ما يشد به الإزار في الحقو، ما يشد به الإزار في الحقو، ثم استعير به على الإزار بكامله، ثم استعير به على الإزار بكامله. واضح يا جماعة؟ تعرفون الحقو ما نسميه نحن اليوم بماذا؟ بالحزام أو السير أو ما شابه ذلك. واضح؟ هذا يسمى حقو، ولكن صار يطلق كذلك ويراد به الإزار بكامله. وفي الحديث يدل على هذا، وهذا الحديث يدل على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم إزارة، قال فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه، يعني إزارة، واضح يا جماعة؟ ففيه أن الحق يطلق ويراد به الإزار، أن الحق يطلق ويراد به الإزار، ولعله أطلق عليه حق لأنه يربط ماذا في الحق، واضح يا جماعة أم لا؟ أطلق عليه حق مع أنه إزار لأنه يربط في الحق. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها أو أعطاهم حقوة وإزارة، فقال أشعرنها إياه، ومعنى أشعرنها إياه اجعلوه بما يلي جسدها، اجعلوه ما يلي جسدها، لأن الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار هو الثوب الذي يلي الشعار، واضح يا جماعة أم لا؟ فلأجل هذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه، يعني إزارة، معنى هذا أنهم يقول أنه قال لهم اجعلنا ما يلي جسدها هذا الإزار، ففيه معنى من معاني التبرك بذاته، ومن فصل عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من خصائصه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لا تتعدى إلى غيره، لا تتعدى إلى غيره. وقد تقدم معنا قريبا في كتاب فتح المجيد الكلام على التبرك، وأنه لا يجوز تبرك بذات أحد غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قولها رضي الله عنها وأرضاها، أو جاء في الحديث قال وفي رواية أو سبعا، أي أنه قال خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال العلماء فيه دلالة على أن الإنسان إذا أراد أن يغسل ميتا فإنه يبدأ بماذا؟ بأعضاء الوضوء، يبدأ بأعضاء الوضوء، ثم بعد أعضاء الوضوء يبدأ بالميامن منه، يبدأ بالميامن منه، فيكون حاله كحال غسل الجنابة ونحوها، أنه يبدأ بماذا؟ يبدأ بأعضاء الوضوء، ثم يبدأ بالجهة اليمنى، ثم الجهة اليسرى من جسده. قال وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، بمعنى أن أم عطية تخبر أنهن جعلنا هذا في زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوا شعرها ثلاثة قرون، ففيه أن المرأة لا بأس أن يفعل في شعرها كذلك، ويستحب أن يفعل في شعرها كذلك، أن يجعل شعرها ثلاثة قرون ثم يلقى إلى خلف ظهرها، ثم يلقى إلى خلف ظهرها. والله أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.